أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام قد انتهى من بحث الفكر والنظر، وبدأ الحديث فعلا، ويبدأ الآن عفوا بالفعل فيما ذكره المصنف تحت عنوان أبحاث المنطق. وذكرنا سابقا بأن العلامة المظفر له رأي في قضية موضوع العلم، وأنه لديه رفض لأن تكون العلوم متمايزة بحسب الموضوعات، ولذا لا توجد حالة لزوم لأن يكون لكل علم الموضوع، لأنه مبني على أن التمايز يكون عن طريق الموضوعات، وعنده أن التمايز يمكن أن يكون عن طريق الغرض. هكذا ذكر في بعض كتبه، وهو لعله كتاب أصول الفقه. ولهذا من يكتب في علم المنطق بعد أن يعرف علم المنطق ويبين الحاجة لعلم المنطق، يعرج مباشرة على بيان موضوعه اللي عبر عنه هنا بالأبحاث. فنحن نقول: هل هذا مناسب؟ هل من المناسب أن يعقد العلامة المظفر هذا البحث ويسميه بأبحاث المنطق، وهو ينكر وجود حاجة للموضوع في كل علم، في اعتبار أن المميز عنده ليس الموضوع وإنما الغاية والهدف؟ الجواب: كلا، لا يناسب ذلك. بل ربما يقال هكذا، ربما يقال بأن هذا البحث شبيه ببحث الجهل المركب، كان على الشيخ المظفر أساسا أن لا يذكره، إذ أن من يبني بناء أو من يتبنى مبنى من المباني فلا بد أن يلتزم به ولو كما يقال بالحد القريب، إذ أن المظفر الآن بدأ ببحث المنطق، فكيف ينسى الإنسان مبانيه مع قرب كتابة هذه المباني؟ وجري المظفر وجري العلامة المظفر على هذا المنهاج لا غبار عليه، لأنه يستند ماذا؟ إلى رأيه، ولا كلام في أنه إذا استند إلى رأيين فمن حقه أن يبني مباحث كتابه على ذلك الرأي. وهذا ديدن جميع العلوم التي تكتب وفق آراء المؤلفين إذا كانت لهم آراء خاصة. أما إذا كان المؤلف ليس له رأي خاص، فإنه يكتب المعارف والعلم ومباحث العلم بالطريقة المشهورة المتعارف تصنيف العلوم على منوالها. وما دام الشيخ لا يرى ضرورة لذلك، فما كان عليه ماذا؟ فما كان عليه أن يذكر ذلك أساسا من البداية. لكن لعل الشيخ المظفر رأى بأن المباحث التي ذكرت سابقا من دون بيان ما هو الارتباط بين هذه المباحث وغاية هذه المباحث والهدف من كتابة هذه المباحث، قد يكون ماذا؟ قد يكون معيبا أو تشويشا أو فوضوية في الطرح العلمي. لهذا حاول أن يبين أنه بالرغم من أنني المظفر لا أعتقد بضرورة معرفة موضوع علم المنطق، ولهذا لم أذكر في المقدمات، وإنما ذكرت أبحاثاً ثم بعد ذلك ذكرته هنا، لا أجد مشكلة في أن أذكر بعض التفاصيل المتعلقة بما يبحث عنه المنطقي، وإن لم يكن ذلك ضرورياً في المرحلة المتقدمة، ليس ضرورياً في المرحلة المتقدمة، ولكن أرى أنه توجد فائدة في ذكر الإنسان إذا أراد أن يبوب المباحث المنطقية، فلا بد أن يعرف مثلاً هذه المباحث في باب التصورات كيف تكون، والمباحث في باب التصديقات كيف تكون، وهكذا. فلعله من هذا الباب، وإلا كما يقولون بشكل واضح، هذا المبحث هو خروج عن المبنى، فإن العلامة المظفر عندما تبنى عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم، وأن المميز بين العلوم هو الغاية والهدف، فكان المناسب أن لا يعقد أساساً بحثاً من أجل موضوع علم المنطق. أما أن تقول والله أنا لم يسميه موضوع علم المنطق، فنقول هذا العذر ليس كافيا، إذ لا فرق بين أن تقول موضوع العلم ومباحث العلم، أبحاث العلم ومباحث العلم، لا فرق في ذلك، وهذا أمر هكذا كما يقولون لا يحتاج إلى الكثير من التأمل. قال المصنف: علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية. لماذا يحتاج إليه؟ قال: لأنه مجموعة قوانين الفكر والبحث. الآن لماذا الأمور النظرية؟ فنحن في حياتنا قد تكون عندنا علوم نظرية، وقد تكون عندنا ماذا؟ علوم ضرورية. فلماذا العلوم النظرية دون الضرورية؟ قال: أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها. الضروريات حاصلة بنفسها، تحتاج إلى علم المنطق، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم ليكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. هذا رأس مال قضايا الضرورية، فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية، كلما زيد معلوماته ازداد، هكذا تزداد ثروته. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب، لأنه الإنسان اللي يسعى بالعلم يربح سواء وصل إلى الغاية أو لم يصل، فهو مأجور على السعي والبذل الذي يحصل منه، لا كتاجر المال، لأن تاجر المال إن ربح ربح، وإن لم يربح لم يربح، إن خسر خسر. أما طالب العلم فهو رابح على كل حال. قال: وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات. وهذا البحث الذي عنه هذا الكلام تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، للتوصل به إلى بالمجهول به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. فتارة في باب التصورات وأخرى في باب التصديقات. المعرف هو الموصل إلى المجهول التصوري،
والحجة يعني المعرف هو المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري، والحجة هو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي. كما أن البحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها وأخرى من ناحية مادة قضاياها. والبحث عن مادة قضاياها هو المسمى ببحث الصناعات الخمس، ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: الباب الأول في مباحث الألفاظ، الباب الثاني في مباحث الكلي، الباب الثالث في المعرف وتلحق به القسمة، الباب الخامس في الحجة وتهيئة تأليف الحجة، الباب الرابع الباب الرابع في الحجة وهيئة تأليفها، الباب الخامس في القضايا وأحكامها، الباب السادس في الصناعات الخامسة. هكذا. أول بحث تعرض له المصنف في الباب الأول هو الحاجة إلى مباحث الألفاظ. قبل البدء بهذا البحث، أولاً لا بد أن نعلم بأن البحث هنا هو بحث منطقي، وقد بين المصنف قبل قليل أن المنطقي أبحاثه تتعلق بالمعرف أو بالمعلوم التصوري، وبالتالي يعني بشيء معقول حاصل في الذهن. فإذا كان المبحث المنطقي يتعلق بشيء حاصل في الذهن، فلماذا يبدأ الإنسان حديثه بمباحث الألفاظ والحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ فكأنه يوجد عندنا ضرورة للتعرض لمباحث الألفاظ، وكأنها جزء من المباحث المنطقية. والحال أن الأمر ليس كذلك، إذ بمقتضى ما ذكره العلامة المظفر في كلامه تحت عنوان أبحاث المنطق، أن المنطق أبحاثه تتعلق بالقضايا العقلية، المعلومات، الكليات، ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بأي بحث خارج عن هذه القضايا. فما هو الجواب؟ ولماذا يعقد المصنف بحثاً اسمه الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ قال المصنف، طبعاً بعد ذلك قال المصنف: المنطقي إنسان باحث عن المعلوم التصوري للوصول إلى المجهول التصوري، أو باحث عن المعلوم التصديقي الموصل إلى المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي، وبالتالي ليس من اهتماماته وليس مما يتعلق به غرضه أن يبحث عن أي أمر خارج عن هذين المعلومين، المعلوم التصوري والمعلوم التصديق. فإذا كان كذلك، فكل ما يذكر خلاف هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون بحاجة إلى مبرر، وإلا لماذا يتعلق غرض الإنسان بأمر وهو يبحث عن أمر آخر؟ الجواب، قال المصنف: لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه إلا بنفس المعاني. إذا كان غرض منطقي لا يتعلق إلا بنفس المعاني، فلماذا تكتبون الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ أجاب المصنف: ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. كيف يعني هذا؟ كيف نقول المعاني هي تلك المدركات أو تلك القصود التي يتوصل إليها الإنسان عن طريق إدراكه العقلي، وهذه المعاني تنتقل من إنسان لآخر. وكل إنسان يدرك هذه المعاني يريد أن يوصل تلك المعاني إلى غيره من البشر، فما هي الطريقة التي تصل بها المعاني إلى الغير؟ فإذا كان في ذهني معنى من المعاني المنطقية وأردت إرساله إلى شخص، بأي وسيلة أرسله؟ الجواب: تضعه في قالب. كيف يوصلون الطعام؟ يضعونه في إناء. المعاني أيضا توضع في إناء، أي في قالب لفظي، فتكون الألفاظ آلة لإيصال المعاني المنطقية. من هنا يبحث الإنسان عن الألفاظ وكأنها مباحث منطقية. فإذا وقع الخلل في اللفظ ألا يؤثر ذلك على المعاني؟ نعم بالتأكيد يؤثر، بالتأكيد يؤثر. لذلك لا بد من معرفة المفردات التي تستعمل في المنطق وتحديد معناها بدقة حتى نستطيع إيصال تلك المعاني إلى الآخرين من دون ماذا؟ من دون تشويش ولا يعني كما يقول ولا فوضوية. قال: لا شك أن المنطق لا يتعلق غضه لأصله إلا بنفس المعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. لماذا؟ يقول: لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. إذا أراد الإنسان أن يتكلم مع الغير ليوصل معنى من المعاني، ألا يحتاج الكلام؟ والكلام ألا يحتاج الألفاظ؟ وإلا لن يستطيع إيصال المعاني. قال: والألفاظ قد يقع فيها التغير والخلط إذا وقع، فلا يتم التفاهم بها. إذا وقع الخلط والتغيير بعد يحصل التفاهم؟ لا يحصل. بدل أن تستخدم الكلمة في المكان المناسب، إذن ستجعل ماذا؟ ستجعل المعاني غير واصلة. يقول: فلا يتم التفاهم بها. فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال الألفاظ بصورة من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات. ما له علاقة هسه الإنجليزي، الفرنسي، العربي، الفارسي، أي شخص، لا فرق، لا علاقة. المنطق يدرس في كل اللغات، لا علاقة. نعم، بعض الألفاظ التي تخص لغة من اللغات لا بد أن نهتم بمعناها في تلك اللغة، لا بد. أما الحاجة إلى اللغة، حاجة علم المنطق إلى اللغة كما هي الحاجة إلى المنطق، لا تختص بأهل لغة خاصة. كل اللغات تحتاج، فإذن هو يحتاج اللغات التي يحتاجها الإنسان عند الكلام مع الآخرين. من غير اختصاص بلغة من اللغات إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. لماذا هذا الكلام؟ يقول: وقلنا من جهة عامة. لماذا؟ لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، كما هو المنقول في التاريخ. من كتب يعني هكذا البواكير الأولى لعلم المنطق كتب باللغة اليونان، كتبه أرسطوطاليس مثلا كما ينقل ذلك. إذن لا علاقة له بلغة الإنسان، لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل. فبعض الأحيان في بعض اللغات توجد خصوصيات، في اللغة العربية قد توجد خصوصيات مثلا لحرف أو لكلمة أو لمفردة أو لأداة، في اللغة الإنجليزية قد توجد بعض الخصوصيات. إذا كان الإنسان أجنبياً يعني بمعنى يتحدث اللغة الإنجليزية، فهو يحتاج إلى خصوصيات المفردة الإنجليزية والأداة الإنجليزية. إذا كان الإنسان عربياً ويدرس المنطق باللغة العربية، فهو بحاجة إلى خصوصيات اللغة العربية والأداة في اللغة العربية وهكذا. كالبحث، سأذكر مثال على ذلك، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب. لام التعريف في لغة العرب هل تدل على الاستغراق؟ أقول الرجل يعني كل رجل، هذه خصوصية من خصوصيات اللغة العربية. وعن كان وأخواتها في اللغة، هذه كان وأخواتها في اللغة العربية لها أحكام خاصة، ولكن خاصة باللغة العربية، في أنها من الأدوات والحروف. وعن أدوات العموم والسلب كل وما شاكل ولا شيء وغيره وما إلى ذلك. لكن المنطقي هل يحتاج إلى أن يكون من أهل فقه اللغة؟ لا، بل يذهب إلى أخذ معلومات هذه الخصوصيات من أهل الاختصاص، يأخذها ماذا؟ كالأصول المسلمة. لا يداخل المباحث المنطقية بمباحث تخصصية في اللغة، لا علاقة. إذا قرر أهل اللغة العربية أن الألف واللام للاستغراق، خلاص انتهى، فعليه أن يستعملها بهذا المعنى. إذا قرروا الخلاف فعليه أن يستعملها. قال: هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الألفاظ في المنطق. هذا الكلام يقول نحتاج فيه إلى ذكر مقدم طويل، ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه الحاجة أو وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. ما هو التمهيد؟ قال: عندنا الأشياء لها وجودات، هذه الوجودات أربع: وجود حقيقي، ووجود ماذا؟ اعتبار. وكل من الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري ينقسم إلى قسمين: وجود حقيقي خارجي، ووجود حقيقي لفظي. والوجود وجود الحقيقي وجود خارجي ووجود ذهني، وينقسم الوجود الاعتباري إلى وجود لفظي ووجود كتبي. فعلى هذا عندنا أربعة وجودات: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. أما لماذا؟ لما سمي الوجود الأول والثاني بالوجود الحقيقي وسمي الوجود الثالث والرابع بالوجود الاعتباري؟ الجواب، طبعا أجاب المصنف بالكلام بالداخل عن ذلك، لكن بين الجواب: أما الوجود الحقيقي فهو الوجود الذي لا يتأثر باعتبار المعتبر ولا بفرض الفارض. قائم بذاته، سواء استعملت اللفظ، استعملت الفرض والاعتبار أو لم تستعمل، هذا موجود خارج له صورة في ذهني. لو اعتبرت هذا الموجود غلاما، هل يصير غلاما؟ إذن هو منديل وسيبقى منديل. صورته في ذهني، في ذهني، هذه الصورة في ذهني الآن. الوجود الآخر أيضا حقيقي، لو اعتبرت الصورة اللي في ذهني التي هي ليس هذا الموجود، صورة هذا الموجود شيئا آخر، هل تتحول حقيقته؟ فقالوا هذا وجود حقيقي، سواء اعتبرته أو لم تعتبر لا يتأثر. فرضته نفسه، فرضته غيره، فهو هو لا يتبدل. غاية ما في الأمر أنه إن كان في الخارج، هذا خارج في قبال الذهن، إن كان في الخارج سمي وجودا خارجيا، وإن كان في الذهن صورة سمي ما الشيء. إن كان عينا فهو موجود ماذا؟ بوجود خارجي، أو الماهية إذا تلبست بالوجود العيني الخارجي فهو موجود خارجي، وإن كانت صورة فهي موجود به. في قبال الخارجي والذهني الوجود اللفظي والوجود الكتبي، هذان الوجودان اعتباريان جعليان. الوجود الخارجي والذهني لا يتغير، لا يتبدل عندنا أو عند غيرنا. حقيقة هذا الموجود لا تتبدل. قد يأتي إنسان أجنبي يسمي هذا باسم ولكن لا يغير حقيقته، وصورته عنده أيضا تسمى باسم ولكن حقيقته هي نفسها. أما بالنسبة إلى الوجود اللفظي فهو وجود اعتباري اتفاقي بين الناس، ولهذا إذا اختلف الاعتبار ماذا يحصل؟ يتبدل ويتغير. ولهذا تجد أن المعنى الواحد له ماذا؟ له ألفاظ متعددة في كل مكان، هو نفس الشيء يستعملون معنى كلمة أخرى. أنا أحضر ذلك المعنى بلفظ وغيري يحضره بلفظ آخر لأنه يتحدث بلغة أخرى، وقد تتغير نفس اللغة الواحدة بمقتضى كون اللغة كالكائن الحي تتبدل مع الزمن، فيختلف التعبير من زمن لزمن. سابقا كان يقولون ماذا؟ وجاءت سيارة، يعني قافلة. الآن عندما نقول وجاءت سيارة، يعني سيارة وسيارة، تلك سيارة وهذه سيارة، اختلف. وهكذا طبعا بالكتابة، يعني أمر واضح بالكتابة. هذا أمر. الأمر الآخر، الشيء الذي يكون موجودا في الخارج أو يكون موجودا في الذهن، هذا له قالبه الخاص، لا يتبدل ولا يتغير ولا يمكن أن يتأثر بتدخل الآخرين. أما بالنسبة إلى الوجود اللفظي والكتبي فهو ليس بوجود حقيقي. عندما أقول إن هذا المنديل موجود، فعلاً هو موجود، فعلاً هو موجود. عندما أقول بأن صورته حاصلة في ذهني، فعلاً هو. أنا لا أنسب الوجود إلى المنديل بتعمل، يعني بمسامحة، بمجاز، لكن عندما أحضر اللفظ وأقول هذا إحضار للمعنى، من الذي أحضرته؟ اللفظ. ماذا أقول؟ أقول أحضرت المعنى، مع أنه في الحقيقة أنا أحضرت اللفظ. وعندما أكتب الكلمة أقول أحضرت المعنى، مع أنه أنا ماذا أحضرت؟ أحضرت الكتابة. والكتابة تعبر عن اللفظ، واللفظ يعبر عن المعنى. إذن نسبة الوجود في الوجود الحقيقي نسبة حقيقية، لا بتدخل ولا بواسطة ولا بمجاز ولا بتعمل. أما نسبة الوجود باللفظ وبالكتب نسبة ماذا؟ مجازي، لأن الموجود حقيقة إما الكلمة أو كتابتها، لكن بسبب الارتباط الحاصل في الذهن بين الكلمة ومعناها، مجرد أن أقول زيد ماذا يحصل؟ يخطر ببالك ذاك الشخص الطويل العريض الأبيض، ولا بالحقيقة أنا ماذا أحضرت؟ اسمه فقط، لم أحضر الشخص. واضح؟ هذا الكلام إن شاء الله يأتي الحديث عنه. الحمد لله رب العالمين. هذا مختصر، كما يقال مختصر مفيد. ما يوجد عندنا قضية أيضا هنا في قضية الارتباط بين اللفظ والمعنى، نتعرض لها عندما نصل، لأنها قضية فيها شيء من الدقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.